بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الطيب الذي نلتقي فيه حول التعرف على أسئلتنا وما يدور بيننا من تساؤلات وما فيها من إجابات، عسى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بها والإخلاص فيها، اللهم آمين. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا في ذلك العلم النافع والقول السديد. ومعنا سؤال يسأل أحد المشاهدين عن مصحف لديه احترق بعضه وتقطع بعض أوراقه، وهذا لعله في كثير من البيوت من كثرة استعماله وخاصة بين الأطفال المصحف يعني يتقطع بعض أوراقه وكذا، ماذا نفعل فيه؟ والله إن استطعنا إصلاحه ليقرأ فيه من جديد فيكون خيرا، وإلا فلنحتفظ به بعيدا، يعني في مكان محفوظ ومكنون بعيد ونحتفظ بهذا المصحف، وإلا إن كنا لا نستطيع ضبط هذه المسألة إذا يجوز لنا أن نحرقه في مكان بعيد وأن نحفظ رماد النار بعيدا عن دهس الأقدام، بحيث هذا يعني رماد مصحف فنكرمه أيضا ونحافظ عليه. زوج يسأل أن زوجته تخرج بدون إذنه وربما من أماكن منعها منها، لا يجوز للزوجة أن تخرج بدون إذن زوجها وبدون علمه ورضاه لأي مكان كان مهما كان هذا المكان صالحا، وذلك حفاظا على رباط الأسرة، فقد يمنعها فعلا من مكان، من أهلها، من مسجد، من كذا، ثم يراها بعض الناس هناك فيخبرونه زوجتك كانت في المكان الفلاني أو رأيناها في المكان الفلاني، يعرف بقدر الله وما من مخبوء في الدنيا إلا ويكشف، وبالتالي ساعتها يوغر صدره وتقوم غيرته ويوسوس له الشيطان فتفسد الدنيا بين الزوجين. لذلك ننصح كل زوجة ألا تخرج إلا بإذن زوجها أو إن علمت أن زوجها سيكون راضيا بهذا، لن يعنفها ولن يحدث مشكلة، فالزوجة طوع أمر زوجها في الخروج من بيته. ما حكم العمل في شركات التأمين على الحياة؟ التأمين على الحياة وعلى المصنع وعما إلى ذلك من أموال وتجارات عقد فيه جهالة، عقد فيه جهالة، هذا يدخل في بيع المنفعة، فأنا أشتري منفعة وهي الحماية أو التعويض لهذا المال إذا أصابه تلف، يتعهد لي بذلك بعض الناس أو هيئة أو شركة، لكن ماذا سيحدث لي؟ هيحدث لي عجز أو مرض أو وفاة أو ما إلى ذلك، أنا لا أدري ماذا سيحدث في قدر الله، أو سأسلم لا يحدث لي شيء، كتب الله لنا السلامة جميعا، فماذا يحدث لي؟ الله أعلم، لا أنا أعلم ولا الطرف الآخر في بيع المنفعة يعلم. كذلك إن حصلت إصابة فما نوع هذه الإصابة وما حجمها وكم أستحق عليها؟ أيضا لا أعلم ولا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. إذن أنا أشتري منه منفعة مجهولة غير محددة، وشرط البيع الصحيح أن يكون الثمن محددا وأن تكون السلعة معلومة، فبالتالي التأمين على الحياة غلط وعقد فاسد لا يجوز العمل به. يسأل سائل أو سائلة عن صلاة النوافل وقيام الليل كم ركعة؟ النوافل هناك نوافل راتبة وسنن مؤكدة بعد الفرائض، فعندنا مثلا سنة صلاة الصبح ركعتان قبله، الظهر أربعا قبله أربع قبله أربع بعده، صلاة المغرب ركعتان بعدها، صلاة العشاء ركعتان بعدها، صلاة الليل غلب على ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت ثمان ركعات وثلاثة الوتر، يعني 11 ركعة 11 ركعة. ولكن من خلال أحاديث أخرى حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل يصلي فتقوم عائشة فتجده ساجدا أو راكعا أو يصلي ما تدري كم صلى قبل ذلك، وبالتالي كأن الأمر فيه سعة، يعني المتوسط الذي يستطيعه كل الناس أن يصلي في كل ليلة 11 ركعة على سبيل التطوع. عجز ليلة فلم يستطع أن يتم هذا العدد فصلى أقل، أو زاد نشاطه في ليلة فصلى أكثر، يعني أعتقد أن هذا أمر مسموح به في الشرع. قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، وهذا متطوع محسن يصلي صلاة غير مفروضة عليه، وبالتالي ما عليه من سبيل في أن يقل أو يكثر أو يتوسط حسب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجة تسأل أنها توفر بعض مال من مال زوجها، يعطيها المصروف مثلا فتأخذ من هذا المصروف وتدخر، ولكن تعطي هذا للادخار وهذا المال المتوفر تعطيه لأهلها وإخوتها، هذا لا يجوز، لا يجوز إلا بإذن الزوج. لا يجوز للمرأة أن توفر من وراء زوجها مالا تعطيه لغيره ولغير أولاده من أهلها ونحوهم إلا بإذنه وبعلمه، لأن المال ماله وهي مؤتمنة على ذلك. إنما لو أنها تدخر هذا المال لمصلحة الزوج، لأولاده، لنفقاته، لما يقابلهم من مواسم تحتاج إلى مصاريف كثيرة، فهذا يكون خيرا ويجزيها الله خيرا على ذلك. ما حكم المرأة التي تذهب إلى بيت أهلها وأهلها يحرضون على ذلك من غير إذن زوجها؟ سبق السؤال أيضا على هذا وتمت الإجابة عليه. إذا لكن هذا السؤال فيه زيادة أن أهلها يساعدونها على ذلك ويطالبونها بالطلاق من زوجها، يعني إما أن يطيع أن يتركك في هذا الخروج بدون إذنه وإما أن تطلقي منه. يعني أن أنصح الأهل أننا ما يجوز لنا ذلك، لا يجوز للأهل أن يساعدوا بنتهم على الطلاق وعلى خراب بيتها وعلى هدم هذه الأسرة مهما كان الأمر، إلا يعني بحق الله سبحانه وتعالى وبحق الإسلام، إنما لأنه يمنعها من الخروج أو يقلل عليها الخروج أو ما إلى ذلك. فينبغي على الأهل أن يكونوا مصلحين لا مفسدين، وأن يعاونوا ابنتهم على أن تعيش وأن تفتح بيتها وأن تكرم أولادها وزوجها، لا أن يكونوا كذلك. ولما أذن الله تعالى بتدخل الأهل في حياة الزوجين للإصلاح قال: فبعثوا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لم يقل فبعثوا رجلا أو امرأة من أهله ورجلا من أهلها أو أبعثوا أباه وأباها أو نحو ذلك، إنما قال حكما. كلمة حكم فيها الحزم والحسم والإحكام، وفيها أيضا الحكمة، فيها الحكمة، ومن الحكمة ألا نهدم بنيانا صالحا قائما نستطيع أن نصلحه ليقوم أحسن وليقوم أكثر. أما أن يعين الأهل ابنتهم على الطلاق أو ابنهم على الطلاق فهذا أمر غير رشيد. سائل يقول: نسيت دعاء الوتر في صلاة الليل، فهل يستوجب ذلك سجود السهو؟ لا يستوجب سجود السهو. من صلى الوتر ونسي أن يقنت فيه بالدعاء الذي بعد الركوع فهذا لا يستحق سجود سهو، فإن سجد فلا حرج، المسألة فيها سعة. سائلة تقول: زوجي يشك بأني فعلت الفاحشة وأنا بريئة والله يشهد، وأوشك أن أفقد أولادي، ماذا أفعل؟ لا ينبغي لأحد الزوجين أن يسمح لنفسه بالشك في الآخر، لأن الشك مجرد ما يتدخل ويتسرب إلى العلاقة الزوجية من طرف لآخر فإن هذه بداية الهلاك وبداية النهاية، فإن الشيطان يستغل هذه الفرصة ويزيد من الشك ويعظم فيه ويكبره، فيعظم الشك يوما بعد يوم، ويريد الشاك هذا أن يرجع عما هو فيه فلا يستطيع، لأنه بدأ صغيرا، الشك بدأ في قلبه صغيرا وكبر، الآن كبر كيف يرجع منه؟ لا يستطيع، فيكون الأمر صعبا. لذلك لا نسمح للشك، إنما دائما نعتمد على اليقين، نعتمد على اليقين. وعندنا في القرآن الكريم وفي السنة منهاج عظيم للتصرف مع الشائعات التي تشيع على فلان أو فلان، خاصة الزوج والزوجة. عندنا نظام عظيم وقويم جدا للتعامل في مثل هذه الأمور، هل أشك أو لا أشك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال دع، يعني اترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. زوج سمع على زوجته كلاما أو لاحظ بعض الأمور فبدأ يشك فيها، لا يشك، إنما يعني يعيش بالثقة ويحاول أن يراقب أكثر وأكثر، وأن يتحقق من الأمر على تؤدة وطمأنينة، وليوقن بأن الله تعالى يكشف ستره عن العاصي بعد حين، يستره مرة مرتين مرات، لكنه سيفضحه حتما إن استمر على ذلك واستمرأ فعله. فبدون كشفي وبدون تتبعي الله سيفضحه. لذلك يعني نتعامل بالثقة إلى آخر لحظة، وإن كان ولا بد فألاحظ وأتابع وأراقب من غير شك، حتى أرى يقينا، حتى أرى يقينا، وعند ذلك له تصرف في الشرع وله حكم، وهو حكم الملاعنة، أن يقسم الزوج على زوجته بالله العظيم أنه رآها لابد من الرؤية، رآها تفعل كذا وكذا. هذا والله أعلم. معنا اتصال من أخت محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت وقف التلفزيون وكلمني.
حضرتك أنا بعيد عنك. حضرتك أنا لي سؤالين عند حضرتك.
تفضل يا حبيبتي.
الأول أنا عايزة أسأل بالنسبة للميراث يا فندم.
نعم.
إحنا دلوقتي 5 بنات وولدين. ووالدي كان سايب البيت على أساس قال الصبيان يقعدوا معاه في البيت، مدي لكل راجل فيهم شقة فوق، ومخلي البيت من تحت كان للبنات. فجي الشهر
على شقة ولا شقتين؟
نعم.
البيت على شقة ولا شقتين؟
نعم يا فندم.
البيت على شقة ولا شقتين؟
لا، شقة واحدة.
نعم.
كل ولد ليه شقة
والبنتين شقة،
والدور تحت للخمس بنات. فما سألنا قالوا لا، ان تحت يبقى 3 بنات بس، وكل ولد ياخد معاه بنت فوق. دلوقتي حضرتك بيعملوا مشاكل معنا، ان احنا فكرنا ان احنا نعمل مشروع للـ3 بنات تحت، وهم يدوا حق البنتين فوق، بيقولوا لا احنا معاكم في المشروع اللي انتوا هتعملوه. ودلوقتي بيقولوا ان هم عملوا، بابا عمل لهم عقود ووثقوها في الشهر العقاري والكلام ده، ما حصلش. فاحنا ما احناش عارفين نتصرف معهم ازاي، حتى لو البنات فوضوا اختهم الكبيره اللي هي تبقى كبيرتنا وكلنا، اخويا يقولها اسكتي انتي ما تتكلميش عشان هي بتتكلم. طبعا هي منتقبه وبتقيمي الليل والحمد لله، ربنا يجزيها كل خير. فانا عايز اعرف حكم الشرع وحكم الدين، ونعمل ايه مع الاخين اللي احنا مش عايزين نخسر صلة الرحم.
السؤال الثاني شو؟
والسؤال الثاني حضرتك، دلوقتي انا لو زوجي، انا لو كنت بجيب حاجات كده بالقسط يعني، وجي حلف يمين عليا انك لو جبت حاجة تبقي طالق.
دلوقتي قال ايه بالظبط؟
نعم؟
قال ايه بالظبط؟
لو جبت اي حاجة بالقسط تكوني طالق. فانا دلوقتي في ظروف بتحتمني ان انا بنسى، انا من النوع اللي بينسى. فانا دلوقتي حكم الشارع ايه لو انا جبت حاجه وانا ناسيه؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير يا
فندم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بيك، كل سنه وحضرتك طيب.
حضرتك طيبه.
انا ام يحيى من دمياط بكلم حضرتك.
يا مرحبا بقى
يا دمياط. يا مرحبا بيك. انا جايه من الحج بقالي 3 ايام.
ما شاء الله، تقبل الله منا وانت
يا رب يتقبل وبل عنك. انا دلوقتي كنت تعبانه هناك وقعت على رجلي. فلما طبعا الافاضه لازم، هي يعني ركن من اركان الحج، فانا عملتها، بس عملتها على كرسي، فكنت تعبانه مرهقه، شك في الراجل اللي كان بيزقني بالكرسي فوق في الدور الثاني ان هو ما ودينيش الايه الصفا والمروه، بتهيألي كده. بس أنا كنت بعمل الدعاء وبعمل كده وبمد إيد عند الكعبة، يعني ده اللي أنا فاكراه، وإن أنا كنت يعني بقرأ من كتاب وأنا على الكرسي. لكن لما جيت دمياط مش عارفة أنا دماغي عمال يلف بقى، أنا ما يعني طف بيا فوق ومنزلش بيا تحت، مش عارفة مش فاكرة هل علي حاجة أعملها، لأن أنا مش عارفة يعني الوضع إيه بالظبط، لأن أنا فاضل ركن من الركن اللي حاجة طبعا حضرتك
عارف. ماشي، يمكن عمل سعي من فوق.
هو أنا اتعمل السعي من فوق.
طيب.
وسعي مظبوط، سبع أشواط مظبوط، وكنت بقرأ من كتاب. وبعدين بعد كده أنا من تعبي قال السعي الثاني بتاع الصفا والمروة. فأنا مش متذكرة هل هو نزل بيا للصفا والمروة ولا عمله من فوق تاني هو.
طيب حاضر.
وانا عملت الوداع وعملت المناسك مش يعني باسم ربنا كويسة، بس دي عندي شك فيها هل علي مثلا هدي او علي حاجة، لان انا متأكدة ان انا كنت بقرأ بس مش عارفة. الشك جاي لي بقالي يومين الوقت، انا جاي اول امبارح بس بالليل، انا ما فاتش الا امبارح.
حاضر.
الشك ده جاي لي من امبارح لغاية النهاردة.
حاضر، اسمع الاجابة ان شاء الله.
شكرا،
بارك الله فيك. الاخت سارة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك. اتفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ انا عندي مشكلة.
نعم.
انا ارتبطت بشخص وهو تقي جدا وبتاع ربنا وخلينا اصلي وخليني مؤمنة جدا الحمد لله. فوالدته مش موافقة عليا. مش عارفة ايه السبب، وهو ولد وحيد، مش عارفه انا اعمل ايه. وانا ليه اخ ما بيصليش وبيعمل مشاكل وعاصي شويه بياخدوني بذنبه. فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي يا شيخ، فهل هو يبعد عني عشان يرضي والدته ولا؟
طيب حاضر ان شاء الله.
ماشي، الف شكر يا شيخ،
بارك الله فيك. السلام عليكم اخ محمد.
وعليكم السلام. الله يكرمك.
مرحبا شيخنا، بارك الله فيك.
الله يكرمك. لو سمحت شيخنا، انا شغال في موارد التقسيط دوت، واحيانا بتكون السلعه موجوده عندي واحيانا الزبون يجي يطلبها مني ما تكونش موجوده. بنتفق معاه نجيبها له، هي بتعمل كام كاش وبتعمل كام جلد. هل يجوز ان انا نتكلم قبل ما تكون موجوده السلعه؟ وهل يجوز ان انا نتكلم في الكاش والتقسيط، ولا طالما هنبيع تقسيط ما نتكلمش في الكاش؟
ماشي حاضر،
اتفضل.
بارك الله فيك. اخت ميادة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال سؤال.
نعم.
انا كتب كتابي بس اللي توكل لي واحد معرفه ولا قريبي، يعني فتجوزها تبقى بطله ولا صحيح؟
وعندك اولياء من العصبه؟
عمي وبابايا مسافر يعني.
طب وليه ما هم تولوش؟
يعني كان في مشاكل وكده
مع والدك ومع عمك؟
لا، مع بابايا بس.
طيب عمك يتولاك ان شاء الله. حاضر
ماشي. يعني ينفع الجواز؟ انا كتب كتابي يعني.
طيب حاضر، هقول لك.
ماشي.
السلام عليكم نجيب. طيب سؤال الأخت محمد، بتسأل ان عندهم هم خمس بنات وولدين، والوالد ترك لهم بيت، فمختلفين في التقسيم. بغض النظر يا أم محمد عن المشروع اللي هتعملوه او ما هتعملوش مشروع، اولا نقسم تركة الوالد، هذا هو المهم. بعد ذلك كل يفعل في نصيبه ما يشاء، فانتوا كده بتزودوا طمع اخواتكم اكتر. لكن خذوا الاول حقكم، وبعد كده اللي عاوز يعمل مشروع يعمل مشروع، ما يعملش ده شأن اخر. يعني اذا اعتبرنا ان البيت ده هدية حياة الوالد اعطاه لكم في حياته قبل وفاته، فيبقى كل واحد منكم بنت او ابن له شقة، لا فرق بين الذكر والانثى. طالما الاب عايش وهيصرف على البنت وعلى الولد، يبقى ما يعطيه لاولاده يكون متساويا. انما بعد الوفاة الشرع يزيد في الاخ، يزيد للاخ حقا زائدا ضعف اخته، لانه هو الذي سينفق عليها، ستولى نفقتها. أرجو من إخواننا الرجال ما يفكروش إن دي ده تمييز للذكورة، تمييز للرجولة، إنه يديله ضعف أخته، لأن أخته متجوزة واحد تاني فمش محتاجة، فلكن ده الابن الصلبي للرجل. لا، إنما هو أعطاك الشرع زيادة على نصيبك المماثل لنصيب أختك هي 5000 وانت 5000، وادك كمان 5000 وإيهم بقى 10 علشان تنفق على أختك من 5000 دول، فدي أمانة. فإن كانت هذه الحياة فالذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر، كل واحد شقة. أما إن كانت ميراثا ينفذ بعد الموت فإنما هذا ميراث، يحسب البيت ده تقريبا يساوي كام، نجيب ناس أهل تخصص يقيمونه بقيمة حالية، يعني بالقيمة التي تكون في وقت التقسيم، ويقسم المبلغ برضو بالأرقام كده على الورق، يقسم على ولدين يبقى 2، يبقى الولدين 4 و5 يبقى 9، على 9 أقسام يقسم قيمة البيت، تقسم على رقم 9 ونشوف الناتج كام. كل بنت تاخد 1 من الناتج ده، وكل ولد ياخد 2 من الناتج ده، على انه ينفق على اخواته البنات، وممكن يقسموها كل ولد ينفق على بنتين والتاني ينفق على 3 بنات وهكذا. بعد ذلك من ياخذ الشقه الفوقانيه الشقه التحتانيه، يعمل فيها مشروع ما يعملش، هذا امر يرجع الى كل واحد وعمله، هذا والله اعلم. اما ما قاله لك زوجك لو جبت حاجه تاني بالقسط تبقي طالق، فعلا لو جبت حاجه تاني بالقسط ناسية فاكرة تبقى بالقسط. طالما قدامك حاجة معينة عايز تشتريها الآن خليه هو يشتريها، خلي أختك تشتريها، بلاش أنت بالذات تشتريها بالقسط، خلي حد يشتريها لك، ويستحسن أن هو اللي يحل لك المشكلة دي، هو الذي يشتريها بالقسط. لكن اذكري دائما، وأرجو من أخواتنا النساء دائما الزوجات، يعني إذا حلف عليك زوجك يمين طلاق او علق طلاقا مثل هذا، لو عملت كذا تبقى طلق، خليك على ذكر، اكتبيها على ظهر الباب، وانت كل ما تخرجي تقريها، اكتبيها على في اوضه النوم دائما فكراها، بحيث ما تعمليش المساله الممنوعه دي غلط، لئلا تقع الطلقه وتحسب على زوجك، وبالتالي ربما تكون الثالثه فتهدم الاسره، او تكون الثانيه فنكون في حياتنا على خطر. الأخت أم يحيى سؤالها كانت ربنا أكرمها بالحج السنة دي، وبعد ما جت بتشك هل سعى بها الرجل لظروفها المرضية شفاها الله وعافاها، فبتحج بتسعى وتطوف على كرسي، فكان الرجل المتكلف بتطويفها في حول الكعبة وبين الصفا والمروة، يعني ما تدري إن كان راح الصفا والمروة ولا طاف بس حول الكعبة، يعني عمل سعي بعد الطواف أو ما عملش، هذا شك. الأصل أنه عمل، الأصل أنه فعل هناك خلاص، يعني جئتي وانتهى الموسم ماذا نفعل، خلاص يعني لا داعي للشك بعد انتهاء الوقت وفوات الأوان، إنما ادع الله تعالى أن يتقبل منك، وإن شاء الله ربنا يقبل بإذن الله، وأبشري خيرا، وإذا يسر الله لك بعد ذلك مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة فحجي ولا حرج. قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. فأما ما حدث في الحج الماضي هذا فلا داعي أن تترك الشك، لأن الشيطان يريد أن يحزنك على هذه الحجة التي فزت بها. نسأل الله تعالى أن يتقبل منك ومن جميع حجاج، وأن يرزقنا جميعا. أختنا سارة بتقول مرتبطة أو في ارتباط يعني بعروس شاب، ووالدته لا ترضى بها، يعني هي تبقى حماتها مش عاوزاها، عشان اخوها ما بيصليش او كده فبياخدوها بذنب اخوها. بتقول وانا مالي ونعمل ايه؟ لا بد من رضا الام، هو ليس شرطا في النكاح صحيح، ولكن يعني نكاح يقطع صلة الرحم ويقطع بر الوالدين او احدهم او احدهما، هذا شيء يعني لا يقبل. لا بد لهذا الشاب وأمثاله من أن يستصحبوا معهم في الزواج رضا أبيه ورضا أمه، وأكرر وأقول رضاهم ليس شرطا في النكاح، النكاح صحيح وهو رجل ويتولى العقد بنفسه ولا حرج، ولكن يعني كيف أتزوج فتاة أبي لا يرضى عنها أمي لا ترضى عنها، طيب وبعد ذلك أمي تأتي عندي أو لا تأتي، ترى أولادي أو لا تراهم، يعني الزواج مصاهرة ونسب وتداخل بين الناس وتلاحم، وبالتالي لابد أن يقوم على الرضا من كل الأطراف. فزوجك هذا أو عروسك هذا يحاول مع أمه أن يسترضيها بكل شكل وبكل طريقة يستطيعها، فإن أمكن فبها ونعمة والحمد لله، وإلا فلا حرج، يرزقك الله خيرا منه ويعوضه الله خيرا منك، فالبنات كثيرات والشباب كثيرون أيضا. أخونا محمد من دمنهور بيسأل عن من هو بيبيع بالتقسيط، ولكن بيجي الزبون يقول له أنا عاوز الشيء فلان وشيء فلان ده ليس موجودا عنده، وأحيانا يقول له كاش بكام وقسط بكام. لا حرج في كل هذا، لأنك تستطيع أن تأتي بالسلعة وتسلمنيها، ما عندكش الآن صحيح، لكن تقدر تجيبها وتقدر تسلمني السلعة دي ونتمم البيعة بعد يوم بعد يومين بعد ساعة لما تجيب السلعة دي. إذن لا حرج، طالما تستطيع أن تسلم المبيع للمشتري فلا حرج. طيب نقول كاش وقسط كده، هو الأحسن بلاش، يعني نرجو من الناس الذين يذهبون للشراء المشتري نفسه، أنت رايح تشتري وأكيد عارف نفسك بإمكاناتك المتاحة تستطيع أن تشتري نقدا أو قسطا، هتدفع كاش ولا تدفع قسط، أنا رايح السوق وأنا عارف أنا هعمل إيه، عارف معايا كام أو ما معيش كام، فعارف ظروف أن أنا هشتري بالطريقة دي، فلا داعي بقى أنك توسع على نفسك الدائرة كام بكاش كاش بكام وقسط بكام، إنما اكتفي بأن تسأل عن الطريقة التي تريد أن تشتري بها. هتشتري كاش بكام دي يا عم؟ 5 قروش تفضل شكرا سلام عليكم. هتشتري بالتقسيط بكام دي بالتقسيط؟ هاخدها بالتقسيط على سنة على سنتين تديها لي بكام؟ يقول لك مثلا هديها لك ب10 قروش بالتقسيط على سنة. مفيش داعي بقى البائع برضو يقول هديها لك ب10 قروش تدفع الأول مقدمة مثلا 5 وتقسط الخمسة التانيين ولي زيادة 1% أو 2%، بلاش التفاصيل دي كلها، أنت قول لي دي كلها بكام بالتقسيط على مدة كذا، هذا يكفي. طب أنا معايا مقدمة كذا تفضل، والأقساط بناخد بها أوراق مالية معتبرة وهكذا وانتهى الأمر. لكن على كل حال لو قال كاش بكام وقسط بكام لا حرج، لأننا لم نتمم البيعة حتى الآن ولن ننصرف حتى نحدد بيعة محددة. هقول لك لا هاخدها بكاش، لا هاخدها بالتقسيط، هنتفق على بيعة واحدة. المشكلة في من يقول كاش بكام وقسط بكام وروح واخد السلعة طب هناخدها بقى وبرد عليك، لا ما ينفعش، إنما حدد البيعة قبل أن تفض مجلس التعاقد. مجلس التعاقد نحدد بيعة محددة، بيعة واحدة نظاما واحدا لهذا البيع، بهذا يكون لا حرج. أخ محمد أيضا لا يجوز أن يذهب معك الزبون إلى السوق أو محل التجارة الجملة يقول لك أنا عاوز أشتري البتاعة دي اشتريها لي، وتشتريها له وبعدين تديها له وخذ بتقسيطه كده، أنت اشتريت بكاش وهو اشتراها منك بالتقسيط، هذا لا يجوز، إنما يعطيك مواصفات السلعة التي يريدها وأنت تذهب إلى السوق معرفتك وتأتي بها بالسعر الذي تأتي به، ثم يعود إليك بعد ساعة بعد يوم بعد يومين ويأخذ سلعته بالاتفاق الذي اتفقتم عليه، وفقكم الله للربح الحلال. أختنا ميادة تزوجت وتولى عقدها شخص يعني معرفة لكن ليس قريبا لها، وعندها أبوها ولكن هناك بعض المشاكل وهناك عمها. إذا كان أبوك على مشكلة أنت بتستدعيه بالتليفون مهما كان الأمر والمشكلة بينكم، لا فرح وهيحصل مرة واحدة إن شاء الله وربنا يديم عشرتك، فبتقول لي والله يا والدي يعني أنا جالي عريس وكذا وهنعمل عقد وكذا تشرفنا إن شاء الله عشان تتولى أمري، رضي رضي ما رضيش خلاص، طيب ما مشكورا يا أبي طالما أنت مش عاوز تحضر وكل عمي، ما وكلوش خلاص، أنت اطلبي من عمك أن يتولى أمرك، إن ما كانش العم يبقى ابن العم، لو لك أخ يبقى خلاص الأخ يتولى عقدك أيضا، أخ كده كبير شوية راشد يعني ممكن يتولى عقدك بدل الأب، لكن نجيب واحد غريب والعصبة موجودين فهم الأولى. تم الأمر على هذا واتجوزوا على كده خلاص. على كل حال يعني إن كان عمك حضر الفرح ماشي، يعني عرف بزواجك وراضي بالنسب ده وكده ما فيش مشكلة إن شاء الله. ما حضرش ولا عرف خليه يجلس مع زوجك ويعقده من جديد، يقول له زوجتك بنت أخي على كتاب الله وسنة رسول الله، وهو يقول قبلت، يعني يعيد الصيغة الشرعية بس، لكن الأسيمة هي موجودة وخلاص. فالولاية للعصبة، الولاية للعصبة اللي هم أقرباء الزوجة من الرجال، رجال أو رجل ابن رجل بينه وبين العروسة رجل زي ابن عمها كده مثلا، لكن الخال وابن الخال وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، والله أعلم. سؤال عن الحجامة التي تقام الآن وتتم والناس يستعملوها، هل هي التي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي الحجامة، نعم هي من حيث طريقتها، من حيث طريقتها هي الحجامة النبوية الكريمة والتي كانت معروفة في العرب وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت طبا دينيا طبا نبويا، استعملها وأقر فعلها وهكذا، إذا صارت منسوبة للدين، وهي علاج نافع ناجع جدا ما شاء الله. والعلم الحديث أثبت كفاءتها في الشفاء، ولكن لأمر ما في البلاد العربية، يمكن بعضها مش ليس الكل، في بعض البلاد العربية محظورة إلى الآن على الأطباء ومحظور التعامل بها. معنا اتصال ونكمل الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم. سعاد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حضرتك.
أيوة فضلتي الشيخ.
نعم.
حضرتك يا فضلتي الشيخ، إحنا إخوات قاعدين قدام حضرتك، وأنا بستسمع حضرتك توجه كلمة لإخواتي الصبيان، إن هو في واحد منهم مصر ان بيدعي ان هو دفع جزء في بنا الشقه اللي هو قاعد فيها، وبيطالبنا ان هو ياخد الفلوس بتاع بناء الشقه بتاعته اللي دفعها في البنا، يعني مع ان ابويا هو اللي بنى له الشقه، ومصرين حضرتك ان هم يدخلوا مع الثلاثه الورثه بتوع البيت من تحت. هل الشرع بيقول ان هم يشتركوا مع الثلاثه؟ احنا خمس بنات، اتنين هيطلعوا معه فوق واحنا ثلاثة تحت.
هو انت نفس السؤال بتاع ام محمد ولا حد تاني؟
يا فندم
نفس السؤال.
فانا دلوقتي الاخوات مجتمعين، وافضل ان حضرتك توجه للصبيان كلمة.
طيب
هل من حقهم انهم يدخلوا في المشروع بتاع حق الثلاثة واحنا ندفع فلوس الشقة اللي هو بيقول عليها؟
طيب حاضر ان شاء الله.
جزاك الله عني كل خير يا فندم. جزاك الله عني كل خير.
بارك الله فيك. أحبتنا الكرام، فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم إن شاء الله بالإجابة على هذا السؤال والذي قبله وما تيسر أيضا من أسئلة. انتظرونا إن شاء الله، نعود إليكم عن قريب. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
العيون يحتر
ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام. ومع سؤال المجموعة الإخوة الخمس بنات والولدين، وسائلتنا الأخت سعاد، يدعي أحد الأخوين أنه هو الذي بنى شقته بماله، إن كان معه شهود على ذلك أو الأخوات يعرفن ذلك، إن كنتم أنتم عارفين أن أخوك هو اللي دفع فلوس هذه الشقة، خلاص إذا تحسب له هذه المصاريف فعلا، يقيم المبنى الشقة الآن على وضعه يساوي كام، وهذا يكون في حقه زيادة على حقه في الميراث. أما إن لم تكن معك شهادة على ذلك، والغالب أن الوالد هو الذي بنى هذا البيت، فلا داعي لهذا الادعاء ولا قيمة له، وحافظوا على أخوتكم وارتباطكم والرحم التي بينكم. لو ضاع هذا البيت وهذا المال كله فلن تفتقروا ولن تجوعوا، ولكن لو ضاعت الصلة بينكم، صلة الرحم، فإنه لا يدخل الجنة قاطع رحم. انتبهوا انتبهوا عما تبحثون وفيما تختلفون، كل كلام فاضي في الدنيا، فلوس بيت شقة بتاع، ليس لكم إلا بعضكم وارتباطكم ببعضكم أكبر وأعظم من هذا المال كله في الدنيا والآخرة. فكما ذكرت في إجابة السؤال على الأخت محمد، انه يقيم البيت كله ويقسم على الجميع، خمسة بنات ولدين بأربعة، يبقى ده تسع أقسام، تسعة أقسام يتوزع القيمة على تسعة. الناتج تأخذ البنت من خمس بنات، كل بنت تأخذ ناتج واحد بس، الولد كل منهم هياخذ ناتجين. تعرف ليه يا حبيبي أنت وأخوك بارك الله فيكم؟ عشان أنتوا هتصرفوا على أخواتكم، الزيادة اللي هتاخدوها دي تصرفوا منها على أخواتكم البنات، وبالتالي فاحتضنوا أخواتكم بالرعاية والكفالة، وأنتما مكان الوالد رحمه الله في رعاية الأسرة ورعاية أخواتنا البنات. فإن كان فعلا في شهادة على أنه صرف يأخذ ما أنفقه، وإلا فلا قيمة لهذا الكلام، إن لم يقم دليل على هذه الدعوة فلا قيمة له. نعود إلى سؤال الحجامة، والحجامة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الموجودة الآن، ولكن يعني الطب اكتشف أمورا أخرى، ووضع الأطباء الباحثون في هذا المجال خريطة دموية للجسم، بحيث يعمل لكل عضو في الجسد حجامة في مكان معين بعدد معين. هذا تطوير في الحجامة لا حرج، فبالتالي لا مانع من استخدام هذه الحجامة بالطريقة الطبية الحديثة، أو بالاكتفاء باستعمالها على النظام النبوي الأول. مقاول ويأخذ عملا في مواقع مختلفة، ومدير الموقع يطلب منه عمولة أو نسبة، فبالتالي هل تجوز هذه النسبة أو لا تجوز؟ الأصل أنها لا تجوز، الأصل أنها لا تجوز، لا نسبة ولا شيء، ولكن إذا اضطررت لهذا وألح عليك فلا مانع من أن تدفع وأنت كاره. أحبتنا الكرام، اتقوا الله تعالى، رزقنا الله وإياكم التقوى، وكلوا الطيب الحلال، واحفظوا ما بينكم من علائق اجتماعية، صلة رحم وما إلى ذلك، وعلاقة زوجية، حتى تقوم الدنيا قياما صحيحا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وننصل بهذا الواقع إلى الجنة إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير، ونأتي إلى ختام حلقتنا اليوم على أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الموعد القادم في مثل هذا الوقت. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق والهدى والرشاد، إن ربنا على كل شيء قدير وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أشكركم على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو تدل في يوم سبيلا.